بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. يا رب يكن هذا اللقاء لقاء طيب مبني على طاعة الله، نتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، نجعل من الدقائق اللي بنعيشها مع بعض وانتوا في أي مكان قاعدين نايمين ممددين بتاكلوا بتشربوا، خلوا هذه الدقائق لله نسمع فيها كلمة طيبة وربنا يأجرنا فيها ويرزقنا جميعا الإخلاص. وده مش غريب علينا، مش غريب على كل من يعي ويفهم أن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكانت الحياة بالكامل لله بشرط أن تكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تعالوا نمتثل لقول الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من قلب التنمية البشرية بنتكلم بحرية، نفهم المفاهيم والمعاني الإنسانية الجميلة الرائعة اللي بتوصل ما بين الناس، اللي بتربط ما بين الأمم والشعوب، اللي بتعرفنا على طرق جديدة وابتكارات حديثة بتخلي الإنسان يعيش في رفاهية حقيقية بحرية وكرامة وعيشة إنسانية مليانة بالفضائل والأخلاق السامية. تعالوا نعيد تقييم مبادئنا، لأن مبادئنا الأصل الثابتة لا يمكن الجدال فيها أو التزايد عليها، لكن في بعض الأوقات الناس بتختلف، فبتبقى المعارضة اللي موجودة في بعض الأوقات معارضة مش إيجابية، معارضة سلبية. تعالوا احنا بنتعلم مع بعضنا الخلاف في الرأي الذي لا يفسد للود قضية، اللي بنطلع منه زي اليابانيين ما بيعملوا لما بيقعدوا في اجتماع ويبقى فيه 8 فيطلعوا من 8 دول بكل واحد بفكرة مختلفة، فيبقى عندهم مجموعة من الأفكار لا متناهية، مش 8 أفكار، يدرسوها ويعرفوا أحسنها ويعرفوا أفضلها ويخلوا الأصلح هو الذي يكون في الواقع. عشان كده بيتطوروا تطور مستمر، هما دول اللي اتكلمنا عليهم الحلقة اللي فاتت، اليابانيين اللي كانوا متمسكين بأخلاقهم الحميدة برغم من أنهم بوذيين ودينيين لا سماويين، لكن كان عندهم رفاهية إنسانية وأخلاق عالية موجودة في كل الكتب السماوية، طبقوها برغم من أتباع الديانات، مش عايز أقول بس المسلمين، لكن عايز أقول المتدينين كمان، مش كلهم ملتزمين بكل التعاليم التي وجدت في الكتاب. وللأسف مش كل السنيين أو الملتزمين بمظاهر السنة ملتزمين بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الوفاء بالوعد وإتقان العمل والصدق في كل نفس من أنفاس الحياة، في النية الطيبة، في القلب الطاهر الذي يدخل الجنة لأنه لم يكن فيه مثقال حبة خردل من كبر أو حقد أو حسد أو ضغينة، وما كانش على لسانه لا غيبة ولا نميمة، وما كانتش معارضته لأي نظام معارضة هدامة، وإنما كانت دايما للبناء بأدب، بتربية سليمة، بحسن خلق، بعهد فعلا بيننا وبين نفسنا وقبله ما بيننا وما بين ربنا ان نعمر هذه الارض. ربنا خلقنا فعلا عشان نبقى واعيين وفاهمين لتعمير الارض. قل ما يفعل الله بعذابكم، مفيش حاجه، احنا مش مخلوقين عشان نتعذب خالص، احنا مخلوقين ان شاء الله ربنا يجعلنا جميعا من اهل الجنه، جنه الدنيا وجنه الاخره. وزي ما قال الحكيم زمان، من لا يسعد في الدنيا لا يسعد في الآخرة. المؤمن سعيد، المؤمن موصول بالله، موصول بقلب عمران بالعمار، بفرص التعمير للأرض، بيشوف ازاي يبني، ازاي يتحد مع كل بني البشر مع اختلاف الأفكار والاتجاهات. كلنا محتاجين نشد من عدو الضغط، وزي ما كنا بنقول في الثورة، والنهاردة كان عندنا يعني يوم طويل عن رياح التغيير في مصر، بنفهم في سوريا محتاجين نفهم، في تونس في كل مكان. ثورات الربيع العربي تمر بخريف شديد قبل شتاء، بيبقى فيه رياح شديدة عشان نوصل للربيع اللي نبقى شايفين فيه الزراعة تثمر. أود بنستعجل شوية، كلنا عندنا طموح عالي قوي، كلنا شايفين إن الحرية وصلنا لها بأعجوبة، بس مش كل أنواع الحرية سليمة. ده اللي بنقوله في كل حلقاتنا أو اللي ماشيين فيه مع بعضنا. تعالوا نتعلم بحرية نفكر بإيجابية، نتعلم بحرية نتنفس نفس سليم، نتعلم بحرية نبني بلادنا، تعالوا بحرية نتعلم من الناس التانيين جيراننا. النهاردة وأنا كنت بقرأ عن التجربة التركية اللي كلنا، كل المصريين، مسلمين مسيحيين، كبار صغار، ملتزمين غير ملتزمين، يقولك ياه لو نبقى بس نص تركيا ولا ربع تركيا ولا عشر تركيا. رغم ان الامل مش بعيد ولا حاجة، ده الامل قريب جدا، والامل يمكن يكون زي الهدف اللي نجمة متهيلنا انها عالية في السماء وهي جنب ايدينا، بس احنا مدين لها ظهر كف ايدينا مش ايدينا عشان نمسكها. تعالوا نعيش ونفهم هي ايه حكاية تركيا دي. انا عارف ان انتم ما شاء الله احسن مني متعلمين وفاهمين وواعيين، لكن تعالوا نرجع مع بعض، نراجع ونكرر التكرار اللي بيعلم الشطار، ونذكر بعضنا كده، الذكرى تنفع المؤمنين. تجربة تركيا اللي بدأت من زمن قريب قوي، كانت تركيا، تعالوا أقول لكم الورق، تركيا كانت بتمر بأزمات شديدة جدا من أول بداية الجمهورية التركية وسقوط الخلافة الإسلامية، وبدأت تظهر المشاكل في تركيا بشدة، مشاكل لا كانت حكومة عارفة تعالجها ولا جيش عارف يعالجها ولا رئاسة متداولة السلطة بطرق ديمقراطية عارفة توصل فيها لأي حلول. مشاكل بتبدأ من المية اللي الناس بتشربها، المية اللي كان فيها شح لدرجة غير عادية، واللي هقوله حقيقي وواقعي عشان في ناس ممكن ما تتصورش ان ده كان في تركيا من قبل 10 سنين وشوية. تركيا في اسطنبول بالتحديد شح المية فيها كان بيوصل ان المية ما تبقاش موجودة في الحنفيات غير مرتين في الاسبوع، والمرتين دول في يومين مختلفين طبعا، وكل يوم البيت اللي تيجي فيه المية تيجي ساعتين بس. ساعتين كانت حاجة عجيبة، 4 ساعات في الاسبوع بيتك بيجي فيه مية. يعني تخيلوا كده وانتوا قاعدين في حلوان ولا في مصر الجديدة ولا في الرحاب ولا في أسيوط ولا في أقل نجع أو أكبر مدينة في مصر، ما عندكوش ماء خالص خالص، ما بيجيش المية في الحنفية غير في الأسبوع مرتين والمرة ساعتين. تحوشوا بقى المية وتغلوا انتوا المية وتعملوا خزانات، تملوا الحلل وتملوا الجرادل، يعني المهم تتصرفوا. الكلام ده قعد لأن الأمطار كانت شبه توقفت أو توقفت إن هي تسقط في المنابع اللي بتنزل المية للناس تشرب وتاكل وتعيش وتتعايش أكتر من 30 سنة، لدرجة إن السدود اللي كانت معمولة عشان تعالج حركة المية 97% منها كانت فاضية. ودي مشكلة المية. المشاكل لسه مش هنتكلم عن العملة ولا الأزمات، تعالوا نتكلم على تركيا وما نجيبش سيرتنا دلوقتي خالص. دي مشكلة المية، مية الشرب، هقولها تالت مرة، ما بتجيش غير مرتين في الأسبوع، والمرة اللي بتيجي فيها بتيجي ساعتين. نستحمى وناكل ونشرب ونحوش ميتنا ونعيش بقية الأسبوع. السدود اللي كانت موجودة بتعالج حركة المية وتطلع بقى طاقة وغيرها 97% منها فارغ، لأن كان في 30 سنة ما كانش في مطر بينزل في تركيا. دي المشكلة الأولانية، مشكلة المية. المشكلة التانية والأخطر والعنيفة جدا اللي كانت مثلا في اسطنبول ودي العاصمة، هي تلوث الهواء، النفس. النفس كان في الشتاء نتيجة ان الهواء اسود. ليه الهواء اسود؟ لان ربنا يحفظكم زي البرد الشديد اللي عندنا، عندهم درجة الحرارة تنزل تحت الصفر وبيبقى عندهم تلج، تلج شديدة البرودة. هذه البلاد البرد الشديد جدا كان لازم يعملوا معاه دفايات، والدفايات كانت بالخشب والفحم، والفحم كان بيطلع هباب اسود بيعمل في الشتاء طبقة عنيفة جدا من الغبار الاسود او الدخان الاسود اللي بيخلي ان التلوث البيئي فوق اسطنبول على سبيل المثال ضعف الحد المسموح به 7 مرات. 7 مرات في مدينة مكتظة بالسكان بيعيش عليها او جواها 13 مليون نسمة. مشكلة حقيقية حتى في الهواء، لا مية زي الناس ولا هواء نتنفسه. الخنقة دي خلقت الناس وخلت شوارع اسطنبول من أزحم الشوارع اللي ممكن تبقى موجودة في العالم. وكانت الزحمة دي بتقابلها أو بتسيرها وتمشي معاها فوضى. فوضى خلت البلد من أصعب ما يمكن أنك تمشي فيها، لأن اسطنبول عاملة زي القاهرة والجيزة كده، بس هي على فكرة أوسع شوية لأنها ما بين قارة آسيا وقارة أوروبا. فكان في ناس ساكنين في آسيا بيشتغلوا في أوروبا، وناس ساكنين في أوروبا بيشتغلوا في آسيا. فكل يوم الواحد بينزل من شغله الصبح عشان ياخد بعضه وينتقل من بيته لمكان عمله ويقعد يقضي شغله، وبعد ما يخلصه يروح تاني. تخيلوا واسألوا نفسكوا كده، ممكن يروح ويجي من شغله من بيته لشغله ويرجع الطريق بس بياخد وقت قد ايه؟ تفتكروا بالدقايق ولا بالساعات؟ العجيب ان انا قبل ما اقرا الكلام ده، وانا عشته على فكره والله، شفته في اسطنبول وقعدت في عربيه المده دي اللي ما كنتش اتصورها قبل كده في فتره من الفترات. الواحد يروح بيته وشغله في ساعه، في 2، في 3، في 4 ويبدا خلقه يروح، ده كلام مش منطقي. في 5 ساعات مثلا ساكن في طنطا ولا في البحيره وبيشتغل في القاهرة كل يوم في المطار مثلا ويسافر ويجي مواصلات، ممكن نقبلها 4 ساعات ولا حاجة، لكن 5 ساعات صعب قوي، وخصوصا انه ساكن في نفس المدينة جوه اسطنبول. 6 ساعات شديدة، 7 ساعات موضوع يبقى عبث، 8 ساعات ده بقى يبقى هبل، 8 ساعات ونص ده يبقى جنون. وده اللي كان حاصل. اسطنبول كانت مدينة تشتمل على جنون. الموظف اللي فيها بينزل من بيته يروح شغله ويرجع في مسافة الطريق بس من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ما لناش دعوة بوقت العمل، 8 ساعات ونص متوسط الوقت. ده جنون، وده كان حاصل في اسطنبول في تركيا. لا مية ولا هوا ولا مواصلات. طب المهم بقى، يبقى الواحد ساكن في سكن باهر ولا حاجة؟ العجيب والغريب ان السكن في اسطنبول من اغلى السكن اللي موجود في العالم، لان دي العاصمة الوحيدة او العاصمة الاغنى التجارية التركية. في مدن صناعية، في مدن سياحية، في مدن سياسية زي انقرة، لكن اسطنبول هي اقوى عاصمة تجارية وفيها اكبر ميناء. عشان كده السكن نفسه فيها بالرغم من توافره النادر إلا إنه كان غالي جدا، فكان بيخلي السكان اللي موجودين أو الناس اللي شغالين في اسطنبول كمان ساكنين برا اسطنبول، واللي بيأجر بيأجر بإيجار غالي جدا. وده كان قارف الناس، لأن كان همهم يشتغلوا عشان يوفروا الإيجار. بقى مواصلات بتاخد 8 ساعات ونص، ومية بتيجي 2 مرات في الأسبوع، المرة 2 ساعتين، وتلوث 7 أضعاف المعدلات المقبولة في نسب التلوث في العالم. يعني الأصعب من كده، اسطنبول اللي بنشوفها في المسلسلات، مفيش أفلام يعني، لكن مسلسلات تركي شغالة فيها حتة اسمها القرن الذهبي. القرن الذهبي ده كان مكان الملوك والأمراء والبشوات. القرن الذهبي ده كان بيبقى مكان على البحر بيعيش فيه الأغنياء أصحاب القصور. القرن الذهبي أفضل المناطق السياحية في تركيا، واللي بيسكنوا أكابر القوم عفن، عفوا في اللفظ، عفن حقيقة. المية فيه نشفت وبدأ يبقى معفن وفيه ريحة عفن تسكنه الميكروبات. وكان نفسي يبقى ألحق يعني أجيب فيديوهات تشوفوا الكلام ده واقع، لكن إن شاء الله يجينا في مرات. بقى عايش فيها طحالب، تخيلوا الناس الأغنياء اللي قاعدين على البحر فجأة البحر قلب وبقى بحر عفن فيه طحالب، طحالب وميكروبات، وبقى مستنقع ريحته شديدة النتانة. ربنا يعافينا ويعافيكم. الناس هربت ما راحتش، يعني تلوث في القرن الذهبي، أزمة في المية، أزمة في المرور، أزمة في السكن، أزمة في النفس والهواء. واللي زاد وغطى على كده تكدس القمامة. اللهم احفظنا واحفظكم، يعني لو قلنا اللفظ وسمحتنا، القمامة يعني الزبالة اللي بقت منتشرة في المدينة كلها في كل الشوارع، زي في مصر كده من فترة لما تلاقوا كل شارع فيه كوم زبالة وكل حارة فيها كوم زبالة، والقطط والكلاب تجري تاخد الأكياس بتاعة الزبالة وتنشرها في الشارع كله. انتشرت القمامة في شوارع اسطنبول وتكدست تكدس خلى ريحة البلد، اللهم احفظنا واحفظكم، زبالة. يعني مش عارفين الناس دي تروح تموت أحسن. لا ما تموتش ولا حاجة، تعالج مشاكلها بمشكلة أعظم، أو مش أعظم بقى، بمشكلة أشد وأخطر، وهي مشكلة الرشوة. كل الدوائر الحكومية اللي كانت موجودة في اسطنبول لم يكن لأحد أن يقضي مصلحة إلا بالمصلحة، بالرشوة. لازم يرشي أي حد عشان ياخد مصلحته أو ياخد حتى حق مش حقه. الرشوة في الحق لأخذ الحق، أو الرشوة اللي كانت بتدفع على العمال وعلى البطال، لكن كانت دي الوسيلة الوحيدة في الدوائر الحكومية في اسطنبول. سبع حاجات صعبين قوي، لا مية ولا هوا ولا مواصلات ولا سكن ولا سياحة حتى أو نفس، ومشكلة قمامة شديدة، ورشوة زادت وغطت. والأصعب بقى اللي يا رب نجينا وما نوصلوش أبدا، هي الأزمة الحقيقية اللي رعبتنا ورعبت الناس، واللي يمكن الحلقة اللي فاتت قلت اترعبت منها، ارتفاع نسبة التضخم. العملة التركية والليرة مش وقعت ولا سقطت ولا انهارت، ده كأننا كنا في برج خليفة كده اللي هو طوله ميل، ولا البرج اللي بيعملوه بتاع المملكة اللي بيتعمل في الرياض اللي هو ميل ونص مثلا ولا حاجة، يعني 1600 متر، لا يمكن أكبر شوية. وبعدين راحوا رامين حجر كبير من فوق نازل تحت، تخيلوا الحجر ده هيتهشم ويدغدغ ازاي. دي الليرة التركي. الليرة التركية وصلت ان الدولار الواحد بقى، اللي هقوله ده يعني ركزوا فيه، بقى مليون و760 ألف ليرة. الدولار الواحد بقى يساوي 1,760,000 ألف ليرة، 1,7,6,4. يعني ايه؟ ما بقاش في عملة بقى، يعني الناس اللي كان معاها فلوس بقت ورق. والتضخم زاد لأن الفوائد كمان زادت، أو يعني مع مصاحب للتضخم الفوائد اللي بقت على السيولة النقدية وصلت. عندنا الفوائد في البنوك 9% 10%، البنك المركزي يعني بيشتغلوا من 7 لحد 14%. الفوائد بقت موجودة على السيولة النقدية في تركيا وصلت ل7000%، وبالتالي التخبط الاقتصادي اللي كان موجود في تركيا مع الفساد المالي والإداري مع الفساد السياسي مع المعارضة اللي مش عارفين مين بيعارض مين، كانت تركيا منهارة. كانت كل حجم صادرات تركيا في يوم من الأيام أقصى حد، وقت ما استلمت حكومة العدالة والتنمية أو رجب طيب أردوغان، ودي مش دعاية سياسية على حاجة، ده واقع احنا بنقوله، لأن هنقول دعاية سياسية رجب أردوغان لما ننتخبه في مصر لما ربنا يكرمه، كده نقولها دعاية سياسية. لكن لما مسكت الحكومة تعالوا نشوف عملت ايه. اعلى تصدير كان موجود كان 36 مليار دولار. دخل الفرد كان ده بنقوله عشان نتعلمه بس. الف برغم كل المشاكل اللي حصلت كان حوالي 1550 دولار حاجة كده في السنة طبعا. يعني سموها بقى 3 دولار ولا حاجة. سموها انتوا زي ما انتوا عايزين في اليوم مثلا او اقل شوية واتنين دولار. يعني الدنيا كانت برضو ضايعة مش احسن حاجة. بس الدولار ابو كام بقى مش عارفين. الدولار ابو 3 جنيه واربعين قرش من كام سنة ولا 5 جنيه ولا 6 ولا 6 جنيه وسبعين قرش مش عارفين. تعالوا نشوف الحكومة عملت ايه وتضافر جهود الناس عمل ايه. والحكومة لما كانت واقفة واقفة صحيحة وصارمة وكانت صاحبة رؤية اقتصادية وتوافق اجتماعي موجود. لان من الاخر كل الاتراك كانوا خسرانين. كل الاتراك كانوا ضايعين. وكل الاتراك ما كان هول لهمش حس برة. وكلهم سابوا بلدهم وراحوا يشتغلوا في السعودية وفي الخليج. حتى في السودان كانوا موجودين. الحكومة اللي جت حكومة رجب طيب أردوغان اللي كانت واعية وفاهمة برغم من وجود المعارضة الشديدة وبالرغم من ان كان في ناس بتضرب تحت الحزام لكن كان عندها مشاكل. وكان أردوغان نفسه واعي وفاهم يتعامل ازاي مع المشاكل دي. اول حاجة عملها والمشاكل اللي قلناها اول مشكلة قلناها مشكلة المية. اول حاجة عملها بدأ يشتغل بالنظام الحديث في الإدارة اللي عمل فكر واعي جدا عشان يطلع من مشاكل المعارضة اللي ممكن تتعمل له. عمل شركة وسماها أسكي مش مهم الاسم مهم جعلها تابعة لبلدية اسطنبول. أول حاجة عملها اختار أصحاب الكفاءة والمخلصين في عملهم. أصحاب الكفاءة في معالجة المية وفي مشكلة المية والمخلصين في عملهم اللي بيحبوا فعلا بلدهم. وبدأوا يتحركوا في هذا الاتجاه بقانون يكون شركة والشركة هي صاحبة القرار وتتسأل عليه آخر المدة. الشركة تتسأل قدام الحكومة مش حد يقعد يكعبلها ويشنكلها ويربطها من إيديها ورجليها أو يقطع لها إيديها ورجليها ونفسه يقطع رقبتها. الشركة ماشية بنظام الشركات اللي بيوكل إليها عمل ويبدأ الناس اللي موجودين من المعارضة مع الحكومة مع الشعب يسألوها عن الأداء بتاعها. وكده قدر يطلع من أزمة المعارضة اللي أي مشروع بيحاول يعمله بتطلعه فاشل وتقعد تخرب فيه عشان يفشل. لكن الشركة شركة مستقلة لا هي تبع الحكومة ولا تبع المعارضة. دي بتنفذ سياسات الحكومة ومفيش سلطة للمعارضة عليها ولا للحكومة إلا في السؤال والحصول على النتائج. بعدها لما الشركة بدأت عملها وبدأت تشوف الاحتياجات وتحلل المشاكل طلبت إن هي تكون 7 سدود جديدة مع 4 سدود قديمة. وبدأت بالفعل في مراحل. المراحل محتاجينها تبقى مرحلة أولى واضحة ومرحلة تانية. مرحلة تبني فيها السدود 7 وتعالج السدود 4 ومرحلة تانية تمد بيها الخطوط الأنابيب من عند السدود أو من مياه من بحيرة صلنجة مثلا إلى الجهات التانية. قصة مش مهم ناخدها أو نعرفها لكن خلاصتها اتعلموا يمشوا بمنهجية وبمراحل. مرحلة بنعرف مشكلتنا أو أزمتنا ونصبر على بعضنا عشان ندور على حلول. محتاجة 2 ناس أصحاب كفاءة وناس مخلصين لبلدهم. لازم الاثنين مع بعض كفاءة وإخلاص. الاثنين دول اللي نقدر نحل بيهم مشكلة المية في تركيا. بعدها سبحان الله تركيا دولة علمانية والعلمانية فيها واضحة جدا وعلى لسان كل حد في تركيا حتى رجب طيب أردوغان. لكن رجب طيب أردوغان طلب من الشعب كله ومن الناس كلها تصلي صلاة استسقاء طبعا صلاة استسقاء يعني دي بالنسبة للعلمانيين تهريج أو للبعض منهم مش كلهم، لكن قول لهم التهريج ده سبحان الله العظيم. صلاة استسقاء عشان الدنيا تمطر، عشان السدود تتملى، عشان المية تمشي في الأنابيب بعد ما تتعالج، عشان تنزل المية في الحنفية اللي كانت بتنزل في الأسبوع، أو اللي كانت بتيجي في الحنفية كل أسبوع مرتين والمرة ساعتين. العجيب إن بعد ما كانوا بيحاولوا، الجيش بيحاول يعمل تلقيح صناعي للسحب عن طريق الطيارات، ودي حاجة مشهورة قوي في اليابان وفي الصين وفي تركيا موجودة وفي كتير من دول العالم، بتطلع الطيارات تعمل تلقيح صناعي ومجموعة من الانفجارات اللي موجودة على السحب وتوجه الرياح علشان تنزل المطر. 30 سنة بيعملوا كده والماء ما نزلتش. لكن العجيب وسبحان الله الغريب بالنسبة للناس اللي مش فاهمة والناس اللي مش واعية، إن بعد صلاة الاستسقاء اللي صلوها الناس المؤمنين رغم إن الدولة دولة علمانية، لقينا إن الدنيا مطرت والسماء نزلت مية جوه السدود، مشيت في الأنهار، مشيت في الأنابيب، وصلت في الحنفيات واتحلت المشكلة، والأنابيب تقدم لها في مناقصة عالمية شركات فرنسية وأوروبية، ورسيت على شركة سعودية. المية مشكلتها اتحلت في تركيا. أنا مش عارف معانا اتصالات، أنا ما عنديش صوت. إيه؟ اتصال. طيب ناخد الاتصالات ونرجع على مشكلة الهوا بعد ما حلينا مشكلة المية. اتفضل. السلام عليكم.
عامل ايه؟
عليكم السلام.
لو سمعت يا دكتور، انت حضرتك بتتكلم على موضوع المايه والحاجات دي كلها، يعني انا هنا عندي في السعوديه مثلا، يعني بفضل الله عز وجل، رغم ان ما عندهاش مثلا موارد مائيه زي عندنا في مصر، النيل والكلام ده كله،
نعم.
يعني انا شاح، يعني بيعملوا مشاريع ما شاء الله تحليه المايه وتحليه البحر والكلام ده كله،
نعم.
بس اللي بيعجبني هنا يعني، او بيعجب اي مصري عامه بيسافر بره وبيتغرب، هو موضوع النظام. النظام ان ما فيش حاجه مثلا اسمها، مثلا لما اجي مثلا النهارده بكلم مصطفى، مصطفى انت اثرت في شغلك يا مصطفى، لا اثرت مش عارف، تلاقي الدنيا مبهوقه ما تعرفش مين المسؤول. لا، بيبقى في واحد مسؤول، حتى لو مسؤول ده لو غيره اخطا يقول لك ده انا اللي اخطا مباشره، مش بقى مجامله. لو وزير الاسكان ما خلصش يقول لك ده وزير الميه. بتتحل المشكله بسرعه، وبقى في نظام وفي سيستم. الشركه اللي بتاخد مشروع ما بتقدرش ان هي تخلصه في الوقت المناسب، بتفرض عليها غرامات والكلام ده كله. فاحنا محتاجين عندنا في مصر حقيقه فعلا، اولا يعني انا يعني برضه يعني المح من الموضوع، مثلا ايه زي الدكتور العريفي ما كان بيتكلم في الخطبه، ليه الخطبه بتاعت الدكتور العريفي اثرت فينا كلنا كمصريين، او اثرت فينا كشباب عامه، لان هي فيها قدوه. انا محتاج النهارده الخطاب الاعلامي والخطاب الديني، وانت حضرتك ما شاء الله عليك، يعني انا ما يعني متابعك جيد بفضل الله، ودايما بحب اتفرج على يعني محاضرات حضرتك وحواراتك بفضل الله، بتركز على الموضوع ده. محتاجين برضه الدعاء اللي هم برضه ليهم شعبيه وليهم كده، يسيبونا بقى من موضوع مثلا فلان قال وفلان عاد،
نعم،
والفيديوهات اللي بيجيبوها ونعلق عليها، لا، نعمل بقى ايه؟ نجيب تراجم الناس اللي هي مثلا مثلا العلماء، الناس دي فكرت ازاي؟ ازاي ان هو مثلا ما كانتش حاجه مش خاطره على باله وعمل منها شيء؟ ازاي ان هو جرب مره واثنين وثلاثه لوصل لهدفه؟ نعمل الموضوع ده، لان احنا بقى عندنا يأس وبقى عندنا قنوط من كل حاجه. لا، محتاجين ننمي تاني موضوع القدوه.
طب انا عايزك مش عايز افوتك، مش عايز افوتك الكلمه بقى، عندنا يأس، احنا ما عندناش يأس ولا قنوط ولا انت ولا اي
لا
حد.
لا لا، انا الحمد لله بفضل الله طبعا. لا، احنا دايما التفاؤل، تفاؤلوا بالخير تغيير. لكن قصدي الاعلام، حتى الاعلام الديني اللي انا منتظر منه، بقرب من الاعلام الثاني اللي بحاول اتابع بقى ايه، اتضمن مني بتابع منه الاخبار مش عارف ايه، او لو راح اتحول مثلا على الرحمه، احول على قناه مثلا معينه دينيه عشان ارتاح، ابص الاقيه الديني برضه ايه، يجيب لي الشخص اللي انا قربت منه بس بشكل ثاني، انه هيتريق عليه او ان هو مثلا انا في غنى عن كل ده. انت ما تنقليش تاني دي، انا عايزك انت بقى تنقلي بقى، تنقلي ايه رايك يا مصطفى، او تفكر في تفكير تاني، ازاي تنمي نفسك، ازاي النهارده مثلا نعمل حاجات تنميه بشريه، ندرب الشباب المصري اللي بيخرج للبلاد العربيه وحتى في مصر، لغايه النهارده ما عندناش حاجات معينه للتدريب، ندربهم على التكنولوجيا الحديثه، ندربهم على اي مهنه، هات اي مهنه كده في مصر، اي واحد حابب يشتغلها، كمان الطباعه، كمان الميكانيكا، يروح كمركز تدريب، حتى لو يدفع فلوس 6 شهور ولا حاجه لغايه ما يخرج منه راجل فني متقن هذا الحاجه اللي بيحبها. لكن ما فيش، كلنا يعني مع احترام حضرتك بعض الناس كلها بتتكلم، ما فيش حد بيحاول ينمي فينا دي، فاتمنى حضرتك تركز على الموضوع ده الايام الجايه وتنصح يعني الدعاء والناس تركز على القدوه وتحاول ترجع تاني موضوع القدوه والمثاليه ونجيب سيره فلان وزيته الذاتيه ازاي نجح من السيف ازاي مش عارف مين كان بيمسح احذيه بقى رئيس مش عارف ايه
احنا بنتكلم عليه دلوقتي خد بالك يا مصطفى
انت ربنا يجازيك خير والله يعني انا مبسوط يعني بحب اسمع حضرتك واتمنى ان تكون توصل رساله يعني كل الناس ان هي تحاول تشدنا من الحوارات اللي لا تغني ولا تسمن من جوع ان شاء الله
ان شاء الله
ربنا يجازيك عنا خير باذن الله
شكرا يا مصطفى جزاكم الله خير ربنا يكرمك ودايما متفائلين وما شاء الله مصطفى ربنا يكرمه انا مش فاكر اسمه في الاول بس هو قال مصطفى مصطفى عرفت ان هو مصطفى ربنا يجعلنا جميعا من المصطفين الاخيار يا رب هو ده اللي احنا بنتكلم فيه تعالوا نسيبنا شويه وده اللي بنقوله بحريه والله بحريه كامله يعني من غير ما حد يقصدنا لكن تعالوا احنا كناس ايجابيين لو قعدنا نعدد المشاكل والبلاوي والازمات والحاجات اللي احنا فيها نقعد نقدام لنا لحد ما عمرنا يخلص ومش هنخلص تعالوا نفهم الكلام ده كويس جدا ونفهم ازاي نتعامل مع الامور بايجابيه ده اللي بنقوله لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب الناس اللي بتفهم الناس الواعيه تعالوا ناخد تليفون كمان ونكمل مع بعضنا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واحنا كمان بنحبك احبك الله الذي احببتنا فيه
الله يبارك
وانا بسعد وبفرح لما بشوف البرنامج بتاع دكتور محمد ابو فرحه
ربنا يبارك
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفعنا بحريه جعله الله جعلك الله من اهل الحمد ومن اصحاب البهجه والفرحه والخيرات وجعله الله في ميزان الحسنات والقى عليك القبول في الارض والسماوات بفضل رب البريات يا رب امين انا الاوان ان نقول بحريه الكلام كثير والعمل قليل وإنذار من رب قدير قبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون نريد أعمال لا اعتصامات ولا إهانات نريد نفقات وصدقات من أصحاب الفضل والخيرات فهي في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد من أزمات تعتبر من أعظم الواجبات فهل يخطر على البال ما نحن فيه الآن؟ صدق العزيز المتعال وتلك الأيام نداولها بين الناس لكن أين استغلال تلك النفحات والهبات من رب البريات لرفع اقتصاد البلاد والعباد يقول رب المنح والعطايات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأروا الله من أنفسكم ما ترفعون به عثرات وأزمات البلاد في كل المجالات والفرصة أمامنا ولا تخطر على بال هل كان ولو في الخيال أصحاب السجون والمعتقلات الأخيار في موضع مسؤولية جبار فالله خير مستعان لكن أين فرسان الإيمان؟ فسارعوا وسروا وسابقوا ليعلم الأعداء والخلان من كل البلدان أن الإسلام يرقى بالإنسان والبنيان بسواعد فتية شجعان ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونساء مسلمات مؤمنات بطاعة وعمل وطموح وصبر وأمل وحسن خلق ابتغاء مرضات رب البريات لنكون في جنة ورضوان ورب غير غضبان وصحبة في أمان مع سيد الأنام المصطفى المختار وصفوة من الأخيار يا جبار يا قهار يا رحمن يا منزل القرآن والفرقان وحسن البيان على حبيبك العدنان أسعد قلوبنا بتطبيق شرعك في بيوتنا وكل البلدان وأيدنا جنود عندك يا حنان يا منان يا من لا يعجزه شيء في الأكوان آمين آمين وجزاكم الله خيرا
وجزاك ما شاء الله عليك ربنا يكرمك وتقبل منك ويجعل إن شاء الله كل هذا الدعوات مستجابة لكل المصريين ولكل الأمة والعالمين يا رب ربنا يجعلنا على منهج أن نكون رحمة للعالمين لكل الناس ربنا يجعلنا خير لكل الناس في تركيا حلوا مشكلة المياه زي مصطفى كده ما كان بيقول ما شاء الله بفكر جديد بنظم جديدة بكفاءة واخلاص، اتنين مع بعض كفاءه واخلاص، محتاجين الاثنين دول كفاءه واخلاص. زي الحاجه ثناء ما شاء الله عليها ربنا يرزقها حسن البيان وصدق النوايا، محتاجين فتيه شجعان، محتاجين رجاله بقى، محتاجين شغل بجد. ده وقت العمل، كل حد بيحب بلده مخلص ايا كان انتمائه وفكره، حتى ايا كان دينه ولا جنسه ولا لونه ولا من الصعيد ولا من بحري ولا اي حاجه، مخلص تحب بلدك، عندك نيه طيبه. ان النوايا الصادقه لا تكفي مع الاعمال الفاسده، وانما قال ربنا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان كانت النوايا صادقه ومخلصه لهذه البلاد يبقى عايزين عمل لهذه البلاد. احنا بنتكلم على مصر ولا تركيا؟ تبداوا ان انا دخلوا الاثنين في بعض، هو ما دخلوش في بعض ولا حاجه، بس هقول لكم عملوا ايه في تركيا بعد ما عالجوا مشكله الميه بالكفاءه والاخلاص، عالجوا مشكله الهواء. وكان عندهم حاجه عجيبه جدا، رجب طيب اردوغان على فكره كان محبوس قبل ما يبقى رئيس وزراء، وقبل ما يجي بالطريقه الديمقراطيه السلميه، وكان عنده ايام ما كان رئيس بلديه اسطنبول عمل تصور بنيه صادقه سنه 1990، تصور يحل بيه مشكله تلوث الهواء. التصور كان عجيب جدا، وكان جاي رئيس بلديه والبلديه مديونه ب 2 مليار دولار في وقت كان الدولار بقول لكم يساوي حوالي 1,760,000 ليرة، يعني مفيش حاجه اسمها عمله اصلا تركيا. ال 2 مليار المديونيه وهو عنده احلام وطموحات، بس معاهم اخلاص نيه وكفاءه. فكان عنده اللي هنقوله بقى اوامر صارمه لا تقبل انصاف الحلول، ان عنده قرار ان الناس انتخبته، وان الامر موكل اليه، وانه لازم يتحرك في اتجاه تصحيح الاوضاع المايله والانهيار المستمر في الهوى بتاع اسطنبول. ولذلك كان قراره ان يوكل استيراد الغاز لشركه، وكانت شركه موجوده اسسها تابعه ليهم اسمها شركه اكداش. الشركه كونت استراتيجيه واضحه جدا وبدات تستورد الغاز من تركيا عن طريق هذا من روسيا عن طريق هذا التكليف، لكن هنستورد الغاز هنوصله ازاي في البيوت؟ البيوت اللي بتتدفى في الشتاء عن طريق الفحم اللي بيطلع دخان اسود، فبيبقى عندنا سحابه سودة، فبيبقى عندنا تلوث يزيد عن اضعاف نسب التلوث المقبوله 7 مرات. عمل ايه؟ بدا يوصل لفكره من نعم ربنا، لما القلوب تخلص لله ربنا بييسر كل السبل وبيهدي الناس وبيخلي الأمور بفضله ونعمته وكرمه مع النوايا المخلصة والعمل الدؤوب الحاسم والحازم. جات الفكرة إن الأحياء الغنية في اسطنبول تبدأ تشترك في توصيل الغاز زي ما احنا في مصر. يعني أنا شخصيا مثلا من سنة ونص دفع توصيل الغاز للبيت عندي، وحد دلوقتي لسه مركبش والله على ما يركب امتى، ما علينا، خلينا في تركيا دلوقتي في اسطنبول. فقالك ان الاحياء الغنية تدفع ثمن توصيل الغاز وسعر الغاز مقدم سنة، ونديلهم نسبة خصم كويسة، فكده نوفر من الاحياء الغنية بلك مجموعة من الاموال عالية جدا، نقدر ننشئ بيها خط الأنابيب لكل اسطنبول وتمشي بالتوالي. وبالفعل بدأت الأحياء الغنية بشوية إخلاص وعمل طيب بكفاءات موجودة، وفعلا بدأوا ياخدوا مقدم إيجار الغاز أو الفواتير المقدمة لمدة سنة. أي حد عايز يوصل الغاز يوصلوا له وياخد منه بعد توقيعه على العقد مقدم سنة. بعد كده الفئات الغنية خلصت، الشركة أعلنت التعاقد مع الفئات المتوسطة والفئات المحدودة الدخل بالقسط المريح. والقسط المريح للناس اللي مش لاقية تدفع غاز. أنا أعرف ناس مش دعوة بمصر يا جماعة، خلونا مركزين في تركيا دلوقتي. ناس دفعت غاز أو ناس اتشال من عندها الغاز عشان معاش فواتير في مصر، تاني في تركيا كانوا بيدفعوا بالقسط المريح. توفر الغاز لكل فئات المجتمع، الأغنياء اللي قدروا يدفعوا سنة مقدم، متوسطي الدخل ومحدودي الدخل، المحدودي الدخل اللي دفعوا بالقسط المريح. وبالفعل كانت أكبر مشكلة في تركيا مشكلة التدفئة اتحلت، ودخل الغاز في اسطنبول ل 97% من المساكن، اتحلت مشكلة المية واتحلت مشكلة الغاز أو تلوث الهواء. بس الزحمة موجودة، بدأوا يفكروا وبدأوا بالفعل يأسسوا شركة اسمها إيدو. تخيلوا ان تركيا مش اكبر دولة في العالم من حيث السكان، الصين مثلا اكبر، الهند بعد الصين، امريكا اكتر، في دول كتيرة عدد سكانها اكبر واكتر، لكن تركيا اسست شركة هي اكبر ناقل في العالم للناس. الشركة دي نقلت 87 مليون شخص في السنة الواحدة. ازاي؟ شركة واحدة بدأت تستخدم المسطحات المائية، بدأت تستخدم البحر ما بين البحر الأسود وبحر مرمرة زي النيل يعني، والبحيرة ناصر والمنزلة واسكندرية وغيرها، والمواصلات اللي كانت موجودة عندنا للسياح بس ما بين الغردقة وشرم والحاجات دي. هم هناك عملوا 37 ميناء أو مرفق صغير، وبدأوا يستخدموا البحر ينقل البشر وينقل العربيات وينقل البضائع وينقل الاتوبيسات اللي واخدة الناس، وبدأوا يعملوا أروع أو واحد من أروع مترو الأنفاق اللي موجود في العالم. عملت الشركة كل وسائل النقل بحرا وقطارا وبرا. والشركة اللي نقلت 87 مليون شخص في السنة الواحدة باستخدامها لكل هذه الإمكانيات، بدأت كمان تكون معها شركتين، شركة تصنع أجهزة وسيرفرات وحاجة التكنولوجيا الجديدة، والكلام ده في 2009 مش من زمن طويل، وتحمل عليها برامج، وشركة بتتابع الحركة بتاعت السير جوه اسطنبول. والمسألة اتعممت في تركيا لكن الأزمة الحقيقية كانت موجودة في اسطنبول. بدأوا يعملوا كاميرات مربوطة بحساسات تعرف الكثافة المرورية في الشوارع، زي ما الكلام ده كان موجود عندنا في صلاح سالم، وبالرغم من كده وصلت النهاردة من مدينة نصر الجاردن سيتي في ساعتين. لكن احنا لسه في إطار مختلف، مش بنقارن، تعال نتكلم بإيجابية بجد. وبدأت السيرفرات دي تعمل لوح إرشادية في الشوارع، وبدأت الشركة دي توفر طرق بديلة، وبدأت تحط اليافطة على المطارات والأماكن العامة اللي بتقول معلومات حركة السير اللي بتتجدد كل 5 ثواني. وبدأت الفكرة تبقى فكرة ذات قيمة، وتبقى زي مصر في برنامج اسمه زحمة موجود على الموبايل الاندرويد ولا الموبايلات الحديثة يعني. زحمة ده برنامج عاملينه ناس تعرف منه الطرق وحركة الطرق وتتجدد، هناك بتتجدد كل 5 ثواني، وتقدر تعرف تمشي فين شارع، في أزمة مرور فين، وفي حادثة فين. وبدأت البرامج اللي موجودة حتى على الموبايلات وتدي الكلام ده، وده بقى موجود عندنا بس لسه ما استخدمناهوش، بدأت تخلي الناس تفكر في أقرب الطرق لما تبقى راحة بعربيتها. لكن لما تعرفوا يا جماعة إن الناس بدأت مع ارتفاع سعر البنزين الغير عادي، أغلى إذا ما كانتش أغلى فمن أغلى دول العالم في سعر لتر الوقود، هي تركيا البنزين أو السولر من أغلى دول العالم إذا ما كانتش الأغلى، فبدأوا الناس يستخدموا المواصلات. عشان كده نقلت 87 مليون شخص في سنة واحدة، لأن الناس بدأت تستخدم المواصلات، فبدأ الموظف أو العامل أو اللي بيروح من بيته لشغله لو فاكرين في 8 ساعات ونص يروح في ساعتين بحد أقصى، رايح جاي في ساعتين يعني، يقولوا رايح ساعة وراجع ساعة. الدنيا بدأت تتغير وبدأ يحصل فرق، بس فرق ما جاش ما بين يوم وليلة. ده إنشاء الشركة واستقرار الأمر السياسي والحصول على مصادر تمويل اقتصادية أكيد خدت وقت، مش وقت كتير لكن على الأقل من سنتين لثلاثة. المهم الابتكارات استمرت في تركيا وبدأت تحصل عندهم جديد بقى كمان، إن بدأوا يعملوا في وسائل مواصلات البطاقة الذكية اللي بتتشحن أوتوماتيك كده كل ما تخش وسيلة مواصلات، وكل واحد يشحن البطاقة بتاعته والمواصلة اللي ياخدها تبدأ تخصم، مش من أول المترو لآخره زي بعض، لأ بدأوا يستخدموا المترو، استخدموا القطر الكهرباء، استخدموا الأوتوبيسات، استخدموا السفن، وبدأت الدنيا تتغير وبدأ عدد الركاب يزيد لأن الناس بدأت تستغنى عن العربيات وبدأت المواصلات تبقى أمتع وأحسن. حلوا مشكلة المية، حلوا مشكلة الهواء، حلوا مشكلة الطرق والمواصلات والزحمة، وبدأوا يحلوا مشكلة السكن. مشكلة السكن دي مشكلة غير عادية، بس يحلوها ازاي؟ بدأوا يعملوا شركة تسويق عقاري، الشركة بدأت تخصص مكان جنب المطار والمكان ده يعملوا فيه مجمع سكني ويبقى من الدولة ويبقى على مراحل الكلام ده، وده بقى كان للدولة، كانت الشركة تابعة للدولة. اي حد ملوش بيت، اي حد ساكن في عشوائيات، اي حد محدود الدخل يروح ويقدم للشركة. اول مرة كانوا بينشؤوا 5000 وحدة، 5000 وتقدم 52,000 شخص، هيعملوا فيهم ايه؟ قالوا تعالوا نبدأ بمراحل. المرحلة الاولانية سنتين وكل واحد يدفع $250 وبعدين يقسط الكلام ده او السعر اللي يوصل ل $36,000 على 12 سنة، ويدفع رسوم. اي حد عايز يدفع رسوم $100. بالفعل $100 في 52,000 واحد متقدم $5,200,000. وفرت السيولة الأولانية اللي يقدروا يبنوا بيها 5000 وحدة، وبدأوا يلزموا كل الناس زي ما كان بيحصل في بعض الأوقات بس بجدية، الناس تروح وتحضر في الاستاد ويعملوا قرعة والقرعة تطلع واللي يكسب يبقى ربنا كرمه ويبقى عنده فضل من ربه كبير. كل واحد فيهم كان بيروح يعانق الرئيس من 5000 اللي كسبوا، بس بقيت 52,000 عملوا ايه؟ دي المرحلة التانية، عملوا 7500 وحدة بنفس الطريقة، التالتة 12,500 وحدة بنفس الطريقة، الرابعة 17,000 وحدة بنفس الطريقة. والعجيب ان الناس ديت، لان الشقق دي مش موجودة في مساكن الزلزال، ده كانت جنب المطار وكانت مساكن من اروع ما يمكن، فبدأ الناس اللي عندهم قطين بثقافتهم وفكرهم يأجروا للسياح أوضة $400 في الشهر وهم يعيشوا في أوضة، يدفعوا منها القسط وياخدوا الباقي، القسط $250 أرقام برضو، وياخدوا هم الباقي، يبقى بالنسبة لهم ربح، عاشوا كويس واستثمروا بلادهم كويس واستثمروا الإمكانيات كويس وبقى عندهم سياحة. السياحة اللي عمل الدخل، واللي عايز اقوله لكم ان ال 52,000 وحدة او 52,000 واحد كانوا متقدمين وما عندناش غير 5000 وحدة في تركيا، بعد ما تعممت الفكرة على معظم تركيا بانوا 750,000 وحدة في 7 سنين. بس القصة محتاجة سنين مش شهور، ولا 100 يوم ولا سنة، كانت 7 سنين. العجب من كده ان هم قالوا او بدأوا فعلا يبنوا شقق للعطلين، بس بشرط ان يدفع قسط $100، واللي ما عندوش $100 يشتغل في الشركة 6 شهور ويدوروا له على شغلانة، وبدأوا يشغلوا الناس. كل ده بحاجتين، الكفاءة والإخلاص. 6 شهور يملكوا البيت بشرط يبقى لقى مكان يشتغل فيه، بشرط يبقى عنده دخل ويحصل منه اللي حصل فعلا. على 600 دولار بيدفع 100 وتفضل له 500 دولار. عالجوا مشكلة المية، عالجوا مشكلة الهواء، عالجوا مشكلة المواصلات، عالجوا مشكلة السكن. بس كان الأصل حاجتين كل شوية بقولهم وكررهم، الكفاءة والإخلاص، واحدة فيهم ما تنفعش. طب فاكرين القرن الذهبي اللي كنت بقوله دلوقتي في الحكاية، المكان الجميل اللي بتبقى عليه بيوت البشوات والبهوات، واللي كان عليه قصور الأمراء اللي عفن من قلة المية فيه، واللي بقى مستنقع للميكروبات والبكتيريا، عملوا فيه ايه؟ بدأوا يسألوا أهل الخبرة وبيوت الكفاءة. كان الناس عندهم موضوعين، الأولاني مش ممكن تعاد مياه الخليج دوت تاني، والأحياء البحرية اللي كانت موجودة فيه كتير بقى السمك وغيره ماتت أصلا. خدوا بالكم السمك ممكن يأكل البكتيريا ويحارب النتانة والعفانة اللي ممكن تبقى في المية، لكن الأحياء المائية كلها كانت ماتت. التاني قالك تعالى نردم الخليج ونعمله موقف سيارات، وكده نقضي على هذه الريحة العفنة وعلى هذا المستنقع للأوبئة. أردوغان سبحان الله حاسم وحازم وعنيد، وطموحه ليس له حدود. قالك القرن الذهبي لازم يرجع زي ما كان، واحنا لازم نلاقي حل للمشكلة. وفعلا لأن المشكلة بتكمن في أن المصانع بترمي المخلفات في القرن الذهبي، لأن البيوت العشوائية بترمي الصرف بتاعها في القرن الذهبي. بدأ يعرف أن المية ما بتتجددش، فبدأ يوقف منابع الفساد، يعمل صرف للمصانع يبقى صرف بيئي، ويعمل صرف للبيوت العشوائية ويبقى صرف صالح للتعامل مع البيئة، ويبدأ يضخ مية جديدة. وده اللي عمله، أول حاجة شال المساكن العشوائية، وتاني حاجة نقل المصانع بعيد، وبدأ في إزالة الأتربة والمخلفات والميكروبات بالكفاءة والإخلاص، وبدأ يعمل منصات. مهم بدأ ياخد حلول هندسية رائعة من كفاءات مخلصة بتحب بلدها. العجيب بدأوا يرفعهم لحد ما رفعوا 2 مليون طن من المخلفات اللي موجودة في المستنقع. رموهم فين ودوهم فين؟ العجيب استخدموهم زي ما احنا بنستخدم الطمي كده، استخدموهم كسماد للحدائق العامة اللي كانت موجودة عندهم، وتم استغلال أو استثمار النتانة والعفانة اللي كانت موجودة، وطلع منها حدائق غناء، طلع منها جناين مليانة زهور، وخلت السياحة في تركيا تبقى نمرة 2 ولا 3 في أوروبا بعد أسبانيا وفرنسا. سبحان الله تركيا قفزت قفزة هائلة في عالم السياحة وعالم الصناعة وحتى عالم الزراعة، ومعاهم عالم التجارة حتى عالم الفني. والفكرة كانت موجودة زي فكرة التوربينات اللي عملها في القرن الذهبي، تعالوا نضخ مية جديدة، تعالوا كل يوم ولو ساعتين ندخل مية جديدة ونطلع مية قديمة، ندخل أفكار جديدة، ندخل توافق، ندخل إخلاص وكفاءة، ندخل مياه طهرة، ندخل حب وإخلاص، ونطلع حقد وضغينة وكراهية. ده اللي كان بيدخله للقرن الذهبي بعد ما كان عفن. وبالفعل بقى القرن الذهبي فيه متحف الآثار التركية، وبقى فيه قصر المؤتمرات والمعارض، وبقى فيه مركز حزب الحرية والعدالة، وبقى فيه واللي أنا كنت بزورها أقوى جمعية من جمعيات رجال الأعمال الأتراك المسمى بالمصياد، اللي أعضائها بيتحكموا في أكتر من 15% من الاقتصاد التركي. الاستثمارات بقت على القرن الذهبي من أعلى الاستثمارات اللي ممكن تبقى موجودة بالإخلاص والكفاءة. عالجوا مشكلة الهواء بعد المية، مع المواصلات، مع السكن، مع مشكلة القرن الذهبي، وبدأوا يعالجوا مشكلة القمامة. على فكرة كل الحاجات دي كانت مع بعض. القمامة بدأت بحملة تثقيفية عالية، بدأوا يغرسوا القيم الإسلامية في دولة بتقول إنها علمانية، بدأوا يحطوا في كل مكان يافطة متمثلة في قول النبي صلى الله عليه وآله: النظافة من الإيمان. بدأوا يعملوا استيكرات على كل العربيات، وبدأوا يوزعوا على الناس الصغيرين، الولاد الكبار اللي في الميادين، اللي في محطة المترو، اللي في المواصلات، اللي بيركب الناقل البحري ولا النهري، في المترو، في التلفزيون، في الراديو: النظافة من الإيمان. وبدأوا يجيبوا عربيات، وبدأوا يوفروا الإمكانيات اللازمة. واسطنبول كنت فيها من كام سنة وهي مدينة مليئة بالقمامة، ثم اسطنبول مدينة نظيفة لكن أقل من المدن الأوروبية. النهاردة بكلمكم على اسطنبول وهي من أجمل أو من أنظف 3 مدن موجودين في العالم. سبحان الله، القمامة في اسطنبول اللي كانت بتكلفهم ضغط غير عادي وأموال طائلة، كانت سبب في إنارة 100,000 منزل، ولدوا منها طاقة بطرق بدائية جدا وحديثة جدا، طرق بتولد طاقة من القمامة بتنير 100,000 منزل، بتعالج مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على كل الطرق اللي بتبقى عندهم. دي عملوها في المنازل، والأعجب إن كانوا بيطلعوا منها مصادر طاقة نظيفة وبيئية، بيعالجوا مشكلة الأكسجين، بيطلعوا غاز الميثان ويشفطوه ويحطوه جوه أنابيب بيحول القمامة الزبالة لكهرباء. عالجوا المشاكل ديت، كانت المشكلة الخطيرة والعجيبة مشكلة الرشوة. هعالجوها إزاي؟ عالجوها حديث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في كل حتة وفي كل مؤسسة حطوا الحديث مكتوب حتى على الورق اللي كان في ايديهم: الراشي والمرتشي في النار. علقوه في كل المصالح الحكومية، بس ده شعب علماني مش متدين. الإنسان النقي الطاهر مش محتاج يبقى حافظ القرآن والسنة، مش محتاج يبقى حافظ كل القرآن أو كل الأحاديث، محتاج يبقى صاحب خلق سليم وقويم، نية طيبة وعمل صالح الاثنين مع بعض. عشان كده خلوا المادة البيضة أو الدائرة البيضة اللي بيعملوا فيها حياتهم. عالجوا المشاكل كاملة، حتى مشكلة الرشوة مع مشكلة التضخم في الليرة التركية. تعالوا نشوف في مصر هنعمل ايه في مشكلة انهيار الجنيه قدام الدولار، وان شاء الله ما يبقاش انهيار، يبقى انخفاض يرجع تاني بارتفاع. بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعواتكم، ووصيكم كل مرة ان شاء الله وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم وحسناتنا وكل من سبقونا كان لهم فضل، ركعتين كل ليلة قبل ما تناموا. البيوت العمرانة بركعتين قبل ما تنام من قيام ليل حتى لو صغارين، تخلي البيت ده نور الملائكة تشاور عليه زي ما انتوا بتشاوروا على النجوم في السماء. خلونا مربوطين او مرتبطين بروحنا مع ربنا سبحانه وتعالى. نراكم بألف خير، ونسألكم صالح الدعوات لينا والمصرنا والسوريا والأهلنا في كل مكان. بالله عليكم لا تنسونا وكل المظلومين وحتى الظالمين ربنا يهديهم. ونراكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.